تحية لكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من حلقات نقطة صدام، نقطة أخرى من نقاط الصدام هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله، وخصوصا إن الموضوع سخن قوي. والموضوع الحلقة اللي فاتت بصراحة أقصد بسخن قوي، يعني الموضوع دخل في حتة مهمة جدا أعتقد تهمنا كلنا، موضوع حوض النيل، موضوع مصر. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن علاقات اليهود تحديدا ببعض الدول الأفريقية التي كانت ذات صلة قوية جدا ولكنها انقطعت بعد حرب 73. هنكمل مع الدكتور راغب ونشوف مع بعض هل العلاقات بالفعل اليهودية هل كده بس تتسم بهذا السمت مع دول أفريقية، ولا هي دي علاقات المميزة لإسرائيل لباقي الدول العالمية؟ ده اللي هنعرفه. أرحب بضيف الحلقات الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، أهلا بك ومرحبا. زي ما تحرك هل على يعني ودينا ختمنا بها المرة اللي فاتت دكتور راغب، اليهود وعلاقاتهم بدول أفريقيا، هل العلاقات مع دول أفريقية بهذه الشكلة وبهذا الأسلوب فقط كانت مع دول أفريقيا ولا كمان مع دول العالمية تتسم بهذا الشكل؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة دولة اليهود دولة طبعا معروف ان دولة لقيطة ملهاش اصل، يعني هي جاية من الشتات من كل دول العالم اتجمعوا، وبالتالي فهي تحرص على الاعتراف وعلى العلاقات القوية، وبتنظر الى هذه العلاقات القوية لان هي وسيلة او صورة من صور الاعتراف الواقعي والحقيقي، بحيث ان هذه الدول لا تستغني عن علاقتها مع اسرائيل او مع اليهود، وبالتالي فهي حريصة على هذا التوجه مع دول العالم كله،
مش بس دول أفريقية.
مش بس دول أفريقية. اليهود الحقيقة كسياسة زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت مصحصحين قوي، وبيلقطوا على طول أول
دولة تنسخ
بالضبط تعلن التحرر أو الاستقلالية أو حتى الوقوع في أزمة، تلاقي تتحرك إسرائيل عشان تكون لها يد عند هذه الدولة. طبعا
رغم ان هذه الدولة قد تفهم ان دي يعني علاقات صداقة
طبعا بيني وبينك،
يعني احنا وقفنا جنبك
وبيني وبينك
محدش تاني وقف جنبك،
بيني وبينك العالم كله فاهم، يعني فاهم ان انها مصالح. العالم علاقته كلها ببعضها هي علاقات مصالح. علاقات مصالح، حتى لما بتيجي دولة من الدول تعمل لجنة إغاثية وتعطي الغذاء والقمح والأموال والخيام كل ده لأهداف معينة،
وده ظهر يمكن بعد ظهور القوى الرأسمالية في العالم كله.
بالضبط، ومن أقوى القوى الرأسمالية في العالم اليهود حقيقة، واللوبي الاقتصادي اليهودي المسيطر على أمريكا هو اللي ممشي أمريكا يمين وشمال بهذه الصورة، وبيأثر على الانتخابات، ومع أن اليهود في أمريكا كلهم 5 مليون يعني لا شيء بالنسبة للشعب الأمريكي، مع ذلك مؤثرين ليه للوبي الاقتصادي. اللوبي الاقتصادي الأمريكي ده اللي هو اليهودي الأمريكي بيصب المصالح إسرائيل أو مصالح اليهود في فلسطين في كل حتة في العالم، يعني ممكن أمريكا تروح تعمل مشاريع في أوغندا، في تنزانيا، في سيراليون، في توجو، في حتت لا نسمع عنها ولا لنا بها علاقات ولا في طيران مباشر ولا في أي شيء لهذه الدول، ومع ذلك تلاقي اليهود عاملين علاقات قوية جدا مع هذه الدول بتاخد منها مصالح معينة.
كمان بيبصوا لبعيد يعني، وبالفعل ثبت هذه الرؤية، يعني النهاردة بنشوف دول إفريقية لم نكن نسمع عنها من قبل، فيها اكتشافات بترولية، اكتشافات ذهب، اكتشافات لؤلؤ طبعا وماس وما شابه ذلك، سيراليون ماس على سبيل المثال، فهي دايما بيبصوا نظرتهم مستقبليه
ليس صحيح. وعايزك يعني تاخد بعض الامثله لعلنا في قصه التركستان تعرضنا لها بشكل سريع كده، امثله محرجه جدا جدا للعالم الاسلامي، وهي ان اول دوله عملت علاقات دبلوماسيه وسياسيه واقتصاديه وعسكريه مع دول الاتحاد السوفيتي الإسلامية اللي اتحررت كانت اليهود، كانت دولة إسرائيل أول دولة، حتى قبل تركيا. تركيا اللي هي الدولة الإسلامية الأولى اللي عملت علاقات معاهم بدافع إن هم أعراق تركيا الاثنين، اللي هي دولة أوزبكستان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغستان وتركمانستان، 5 دول دولت لما اتحرروا من الاتحاد السوفيتي بيدوروا على أي حد يعترف بيهم. خلي بالك العالم دول كانوا محتلين قد إيه؟ 300 سنة، 300 سنة كاملة، من روسيا القيصرية الأرثوذكسية ثم من روسيا البلشفية الشيوعية، فاحتلال 300 سنة، فخارجين يدوبك ها بنشم نفسهم عايزين العالم يشوفنا. مين أول حد شافهم؟ دول كلهم مسلمين، نسبة إسلام 100% في بعض الدول،
وللأسف مين اللي وقف جنبهم؟
مين أول واحد وقف جنبهم وشافهم؟ كان اليهود، وعملوا علاقات،
وزي ما قلنا المصالح مصالح
طبعا
شخصية
طبعا أكثر من مش ذلك. معقول اليهود قلبهم على المسلمين اللي عايشين هناك، لكن هي مصالح وعلاقات، وخاصة أن بعض هذه الدول كان فيها رؤوس نووية باقية من أيام الاتحاد السوفيتي، فهي دول فيها رؤوس نووية، فيها يورانيوم، فيها خيارات كثيرة جدا، لعل ربنا سبحانه وتعالى يكرمنا ونعمل حلقات قادمة من نقاط صدام يعني بعد رمضان ندرس فيها موقف في أوزبكستان، الموقف في طاجكستان، موقف خطير جدا جدا، وأمريكا أريا الموقف جيدا، وكذلك اليهود، والعالم الإسلامي لا يسمع عن أسماء هذه الدول إلا قليلة، مع أن إحنا لما بنزور هذه الدول نشعر بمدى التقدير والإعزاز من هذه الدول للعرب جميعا. وأنا أذكر أحد المشايخ لما نزل من الأزهر في زيارة لهذه الدول كانوا بيستقبلون في المطار وبيمسحوا على أيدين
تبرك
للبركة على مساح على أيدين علماء الأزهر لأخذ البركة، بيقولوا أنت أولاد الصحابة،
عارفين قيمة الأزهر وعلماء الأزهر
وقيمة العرب وقيمة الأزهر، فقدرنا جدا جدا،
فلازم نكون احنا مش حاسين بيهم،
لازم بالظبط
كلنا. وهو ده الهدف يا جماعة من البرنامج، الهدف مش البرنامج ان احنا مش بنسرد احداث تاريخية، ولكن بنحلق على مسلمين واقلات مسلمة. صحيح. عملوا ايه في دول العالم، يعني من اقصى الصين وتركستان حضرتك كلامنا عليه في حلقات
بالظبط،
لاقصى الغرب.
واجي اخد بقى مشاهد ارجع بيه تاني لحوض النيل واقول له ان اليهود في الوقت اللي كانوا بيعملوا بيه في هذه العلاقات مع هذه الدول، انا عايز اقول للمشاهد ما تتفاجئش لما تعرف ان اوغندا فيها من 40 ل 50% مسلمين، ان الكونغو الديمقراطيه نفس القصه، ان كينيا نفس القصه، ان اريتريا المسلمين فيها اكثر من 70% يعني دوله اسلاميه، اثيوبيا 65% اسلام زي ما قلنا في الحلقه اللي فاتت. يعني هذه الدول تقرب الى ان تكون دول اسلاميه منها الى دول نصرانيه او وثنيه، لان الباقي
من عاوز اقول دكتور اسمح لي دي برضو بتخليني لازم اقف واقول سبحان الله، يعني واحنا بنتكلم مع بدايه الحلقات ما في دوله سواء كانت الصين او الهند حتى نفسها او اي ما تكون او دول افريقيه ازاي وصل للاسلام، يعني سبحان الله كل دوله فيها مسلمين. وده يمكن الهدف الاسمى بتاع الصهاينه تحديدا، وهو الشوكه التجمهرات المسلمه والتحالفات المسلمه، وده ممكن يكون في يوم من الايام يعني. صحيح. هي القشره التي ستقسم ظهر البعير اعتقد. يمكن هم خايفين جدا من
التحالفات دي. طبعا النقطه ديت خليني اقول لك ان انا دلوقتي يعني. حالا الان يعني انت حضرتك اوحيت لي بفكره برنامج وان شاء الله باذن الله
يا ريت نعملها
باذن الله، هي كيف وصل الاسلام الى كل دوله في العالم.
الله.
تعال نشوف وصل ازاي للصين، وصل ازاي لاوغندا، وصل ازاي لسيراليون.
ناكد لاولئك الذين ينكرون او يستنكرون ان الاسلام يعني وصل بهدوء ما وصلش بحد السيف.
فعلا
ناكد ده،
يعني لو نختار 30 دوله من العالم كان من اول برنامج فعلا حاجه مبهره، كيف وصل الاسلام لانجلترا، كيف وصل لفرنسا، كيف
من هو
وصل.
انا بقول لك انا مشاهد
يعني شيء فعلا مبهر
وشاهد عيان، بقول لك كل دوله من اول ما بدانا بالفعل عمالين نشوف كل الدول حتى وان كانت الصين فيها نسبه لا يستهان بها. انا الصين لا انسى الرقم 60 مليون
في الاحصائيات الرسميه
او قيل 100 مليون
100 مليون في الاحصائيات الاسلاميه، يعني رقم ضخم جدا.
اتفضل.
فاسرائيل عملت معاهدات مع الناس دي كلها، وبتعمل مع الدول الاخرى في العالم، هتقول لي في امريكا الجنوبيه، هتقول لي في افريقيا، هتقول لي في اسيا، في كل اماكن الدنيا تقيم اسرائيل علاقات قويه جدا مع الدول، وطبعا هذه العلاقات تقوم على مصالح قويه وفي معظمها نفع لهذه الدول، وبالتالي فالدول دي كلها بتشتري ود اسرائيل ألف مره ما تشتري ود مصر او ود العالم العربي
كده اهو بدون اسباب.
لا ما طبعا بالتعاون
الاسباب يعني
أقول لك مثلا أنا لا اقول لك انا التعاون
يعني ايه اللي يخلي دول افريقيه المفروض احنا اكثر يعني
المصالح
يربطنا حتى نيل واحد دكتور،
خليني ده
اللي يخليهم يقفوا مع اسرائيل او لبنان الصهيوني ويسيبوا مصر. يعني
خليني يسحبنا لنوع التعامل ما بين اسرائيل وما بين هذه الدول،
ما ده اللي عاوزين ناكد عليه. يعني هل في مثلا جايزه، هل في يعني ثمره كبيره هم بياخدوها من علاقاتهم مع اسرائيل؟
مؤكد. انا اقول اولا التعاون السياسي العالمي بمعنى ان اسرائيل تعتبر هي وامريكا حاجه واحده، بنعتبر اسرائيل ولايه من ولايات امريكا. فدلوقتي لو انا هذه الدوله اللي هي المجهوله في وسط افريقيا او في اي حته في الدنيا حصل لها مشكله معينه ومحتاجه وقفه حديديه وراها، سواء وقفه عسكريه، وقفه اقتصاديه، وقفه مع صندوق الدولي النقد الدولي، وقفه مع الامم المتحده، وقفه مع حتى دوره افريقيه جنوب افريقيا عايزه تعمل كاس افريقيا ولا حاجه، هذه الوقفات كلها لما تقف وراهم امريكا ويقف وراهم اللوبي الصهيوني الاقتصادي العالمي اللي ليه جذور موجوده في امريكا وجذور موجوده في فرنسا وفي انجلترا وفي المانيا
وغيرها عزز من ازرهم يعني
بالظبط، فده طبعا هو واقف معاه
ويدولهم دفعه قوي
كيان سياسي قوي وكيان اقتصادي قوي واقف مع هذه الدول. الحاجة التانية هو التعاون الاقتصادي. هذه الدول عندها مشاريع اقتصادية، عايزة تعمل سد، عايزة تعمل استاد، عايزة تعمل مشروع ري، مشروع مجاري، مشروع زراعي، أي مشروع. جيب فلوس منين؟
صحيح،
هي الفلوس جاية من هذه اللوبيات الاقتصادية العالمية، الشركات العالمية. يعني أنا عايز أجيب شركة تطلع لي بترول، أجيب شركة شيفرون، أجيب شركة إسو، شركات كلها أمريكية. عايز أعمل مشروع تسليح للجيش، هجيب السلاح منين؟ أجيب من كذا كذا. المشاريع الاقتصادية سواء على مستوى الدولة أو مستوى الأفراد، الشركات العالمية اللي هي بيسموها دلوقتي مالتي ناشونال، معظم المشاركات فيها مشاركات يهودية ومشاركات أمريكية. التعاون الاستخباراتي، الموساد يعيث في الأرض فسادا، ما في دولة من هذه الدول إلا وفيها أعضاء من الموساد اليهودي وأعضاء من السي آي إيه الأمريكي موجودين في داخل كل هذه الدول. وطبعا هذه الدول فقيرة جدا جدا في الحصول على معلومات، فهذه الدول الموساد نفسه
هي الأسرع عليها طبعا
معلوماتية، مش بس عليها ده بيجيب لها هي شخصية معلومات،
هي الأكثر لها معلوماتية.
يعني
أكثر وأسرع إنسان ممكن يجيب لها معلومات أو
يعني هذه الدول لو احتاجت معلومات خاصة بها هي شخصيا اللي بيجيبها لها الموساد وبيجيبها لها السي آي إيه. احنا لما بنيجي ندور دلوقتي على معلومات في النت، او لو لعل المشاهد يستغرب من هذه المعلومة، لما احب ادور على معلومات عن دول اسلامية حتى وعلى دول يعني عربية واحيانا على دولتنا اللي عايشين فيها، بعض المعلومات ممكن تكون تايهة عنك مش عارف تجيبها، بتجيبها من ايه؟ بتجيبها من كتاب السي اي اي، ده مفتوح على النت للبشر كلها. يعني معلومات السي اي مجمعها وحاططها على النت ومن ادق الاحصائيات اللي موجودة. فاحنا بنعتمد ما بالك بقى الحاجات السرية الغير معلنة. فدولة زي ساحل العاج، زي غانا، زي غينيا، زي اي دولة ما عندهاش جهاز مخابرات قوي، مين اللي بيعمل لها المخابرات بتاعتها؟ اسرائيل بتعمل لها المخابرات بتاعتها، وامريكا بتعمل لها المخابرات بتاعتها، بتقوي النظام، بتقف ورا النظام، تجيب له معلومات المعارضة، معلومات دي، المعلومات دي كلها. فالتعاون الاستخباراتي ده طبعا اسرائيل ما بتعملش كده كله لله، هي في مقابل هذا تاخد هي كمان معلومات استخباراتية مهمة جدا جدا لتضرب بها المسلمين، تضرب بها المصريين، تضرب بها الفلسطينيين، تضرب بها اللي بتضربه، لأن علاقاتها قوية وفي مصالح لهذه الدول العربية أو الفلسطينية في داخل هذه الدول، فبتجيب إسرائيل كل أسرار هذه العلاقات. علاقة التعامل مع الماس مثلا، أديك مثال للتعامل اليهودي.
يمكن سيراليون على فكرة من الدول يعني الغنية جدا
في الماس مثلا، في الماس. بمناسبة سيراليون خليني فكرني بسيراليون، خليني أرجع أتكلم في نقطة وأرجع لسيراليون بعد ما حضرتك تكلمني. الإسرائيل بتعمل علاقات مع الدول المنتجة للماس في العالم. أكبر دولة منتجة للماس في العالم روسيا، يجي ورا روسيا بقى الخمس ست دول وراها كلهم في أفريقيا، يجي الكونغو الديمقراطية، يجي توجو، يجي ناميبيا، يجي سوازيلاند، يجي جنوب أفريقيا، يجي سيراليون. يعني دول كتيرة جدا موجودة كلهم في أفريقيا، وهي من دول الماس منتجة للماس في العالم. طبعا الماس يعني أغلى من البترول، ماس يعني تجارة الحجر الصغير اللي قد كده بيساوي آلاف الدولارات، فبتتكلم على منجم ماس، بتتكلم على حاجة وهمية حقيقة. فعلا الحجر الصغير ممكن يكون بعشرة آلاف عشرين ألف دولار حسب جودته اللي هو ما بتشوفوش انت، نقطة كده، نقطة صغيرة جدا. انت بتتكلم على مناجم للماس موجودة في هذه الدول. من أقوى الدول اللي بتعمل علاقات تجارة ماس غير مشروعة هي دولة إسرائيل، بتعملها مع هذه الدول الأفريقية،
وهي مستفيده في الاخر.
هي مستفيده طبعا. بتعملها مع ايه؟ بتعملها مع السلطه اللي هي بتاخد الماس لحسابها الخاص مش للدوله، لان بقول لك التجاره غير مشروعه. سيراليون بقى فكرك بسيراليون، ارجع لك سيراليون ونتكلم على موضوع الماس. سيراليون من اكبر الدول المنتجه للماس. قابلت انا واحد من سيراليون في امريكا وحكى لي على الوضع، قال لي معظم الشعب السيراليوني مهاجر بره البلد. قلت له ليه كده؟ قال لي هربا من القتل.
هربا من القتل؟
من القتل. ليه القتل ليه؟ قال لي لأن احنا عندنا الدولة بيسيطر عليها واحد ماسك من نجم الماس، وعصابات أخرى عايزة من نجم الماس، والدول العالمية أمريكا واقفة ورا البعض، واليهود واقفين ورا البعض، وبلجيكا واقفة ورا البعض. بلجيكا طبعا هي أكبر دولة في العالم بتصنع الماس مش بتنتجه، بتصنعه. العالم اللي هو اللي بيودي لها الماس خام، وهي بعد كده بتصنعه وتقيمه وتحط الدرجات والسعر بتاعه وما الى ذلك.
لا ده الموضوع كده مهم دكتور.
بلجيكا والهند.
يعني موضوع الماس ده موضوع فعلا محتاج وقفه، ولكن هنكمل بعد الفاصل
ان شاء الله.
فاصل قصير مشاهدينا الكرام ونعود اليكم، فكونوا معنا. طبعا موضوع الماس اخر حاجه كنا بنتكلم فيها قبل الفاصل. الماس موجود في سيراليون، موجود في الكونغو، موجود في دول افريقيه. يمكن ده سبب العلاقه زي ما قال دكتور راغب تحديدا قبل الفاصل بين اسرائيل وهذه الدول. زي ما قلنا دكتور راغب، بالفعل اعتقد زي ما حضرتك قلت دي نقطه واضحه لكل مشاهد ان اسرائيل يعني بترسم لبعيد قوي وما بتعمل علاقه، بتعمل علاقه بالفعل لان هي عارفه على المدى البعيد او القريب هيكون في بالفعل ربح وربح قوي جدا. ايه موضوع الماس في سيراليون تحديدا؟ سيراليون دي حاجه بالظبط بيشبهها زي اللسان في غرب افريقيا يعني.
بالظبط، هي دوله صغيره جدا سكانها قليل، وعلى فكره 50% من سكان سيراليون مسلمين كمان. طبعا دي عاملين مفاجات للمشاهد والمشاهده ان مسلمين في كل حته. سيراليون البلد البعيده قوي دي في غرب افريقيا 50% فيها اسلام. هذه الدوله هجرها شعبها. ليه هجر شعبها؟ على الحرب اللي بتحصل ما بين العصابات الكبرى، والعصابات دي كلها عصابات دولية وعصابات مشترك فيها الجهاز الحاكم للدولة. وعشان كده في انقلابات كتيرة جدا للي بيسيطر على مناجم ماس. الشعب مش وصله حاجة، الشعب من أفقر شعوب الدنيا، لكن الدولة فيها بعض الزعماء الأغنياء. اليهود بيتعاملوا مع هؤلاء الزعماء وبيشتري منهم الماس بسعر طبعا رخيص جدا، ويرجع اليهود يبيعوه بعد كده بلجيكا، يبيعوه للهند. طبعا اكبر دولتين بيصوغوا الهند في العالم، بيصوغوا الماس في العالم بلجيكا والهند. فبيقعدوا بعد كده يحددوا التجاره العالميه كلها من الماس اللي واخدينه من هذه الدول،
وخصوصا ان هم بيبيعوه خام.
بيبيعوه خام
طبعا ويجيبوه بعد كده يبيعوه لهم يمكن احنا شفنا كده في بعض الحلقات المسجله ان السيراليون نفسهم الاهالي والحكومه طبعا منعت ده، بيجيبوا كده حاجات زي شباك، زي حاجه يغربلوا بيها الحصى ويحظوا
ويطلعوا
ماس، يساعدوا يا هناء يعني اللي يطلع في الحصى ده بعد قطع الماس اللي طالع من البحر بالفعل.
سبحان الله. فانا عايز يعني ارجع بقى من المشاهد الثاني لجوه حوض النيل واقول ان علاقه اليهود بافريقيا على هذا المستوى. عشان لما اجي اقول لا احنا علاقتنا قويه مع الكونغو، علاقتنا قويه مع تنزانيا، تبقى فاهم يعني ايه علاقه قويه. علاقه قويه مش بس علاقه رسميه، ده في علاقات كتيره جدا جدا على مستوى الشعبي وعلى مستوى اللوبيات اللي موجوده في هذه البلاد بتحكمها، على مستوى الحكومه، معاملات من تحت الترابيزه ومعاملات من فوق الترابيزه، معاملات رسميه جدا جدا زي اقامه مشاريع كهرباء واقامه مشاريع مجاري ومعاملات سرقات واستخبارات واشياء، يعني علاقات في منتهى القوه. كل ده انا عايزك بقى تتخيل ان جت اسرائيل تعمل علاقه مع دوله زي اثيوبيا ولا غيره وتقول لهم عايزين نعمل سد عندكم ونساعدكم وهنقف معاكم بالسلاح لو حصلت حرب. موقف خطير جدا جدا، لابد ان العالم العربي والاسلامي يقف ويركز. انت بتتعامل مع كيان اخطبوطي منتشر في العالم كله بيحبك في كل حته، مش لازم بوروندي تبقى زعلانه منك عشان تعمل سد، ممكن تعمل سد بالضغط اليهودي والا هتتوقف تجاره الماس،
رغم ان الذهب تجاره كذا وكذا. دكتور راغب، يمكن الفتره اللي فاتت تحديدا من اسبوع اسبوعين تداولت بعض الصحف كده ان ردا على اثيوبيا تحديدا والحكومه الاثيوبيه بتقول لا احنا ما فيش اي ضغوط لا اسرائيليه ولا غيره، حكايه سد ديت هي يعتبر مصلحه شخصيه او مصلحه بتاعتنا. وبالتالي حضرتك بتاكد لي حاجه وبتاكد لساده المشاهدين، وهي ان بالفعل في ضغوط وضغوط قوية جدا. ويمكن نسمع عن يهود الفلاشة موجودين في اثيوبيا.
صحيح.
يعني عايزين برضه نتعرف عليهم بالمناسبة.
وطبعا هو الضغوط دي زي ما حضرتك بتقول هي فعلا امر لا ينكره عاقل. وبرضه كل الدول حتى الدول الميكروسكوبية اللي في العالم، الدول اللي هي نقطة، بتقول احنا ما عليناش ضغوط. وان احنا عايشين بمنتهى القوة ورأينا من دماغنا، كل بيقول كده.
واحنا ذو حرية وذو سيادة ومحدش أثر علينا.
الدول كلها مسيرة. باللوبيات العالمية الاقتصادية والسياسية والعسكرية الموجودة في العالم، وعلى رأسها طبعا أمريكا واليهود
زي ما قالها كده بوش الابن تحديدا، من معنا ومن ضدنا.
بالضبط. وهو بيعتبر أن اللي مش معاه ضده، يعني حتى مفيش حد محايد في نظرته. مفيش حد محايد، ده اللي واقع اللي ماشي في العالم دلوقتي. يهود الفلاشة أحد أجزاء القصة اللي احنا نتكلم فيها دلوقتي. يهود الفلاشة في أثيوبيا هيخلينا نرجع مع المشاهد كده شوية ورا ونقول له يعني إيه أجناس اليهود أو أعراق اليهود. اليهود بينقسموا إلى ثلاث أعراق رئيسية. العرق اسمه الإشكينازي، وعرق السفرديم، وعرق اللي هو الفلاشة ده. أنا برجع كده عشان أفهمه يعني إيه فلاشة، جاية منين فلاشة ديت. فالعرق الإشكينازي ده هو العرق اللي جاي من أوروبا الشرقية، الناس اللي هي تهودت في القرن العاشر الميلادي، كانت حوالين بحر قزوين وهاجرت لاوروبا الشرقيه، عاشت في بولندا وفي رومانيا و اللي هم اليهود الاوروبيين، وهم دول العرق العالي
زي اصول اوروبيه في الاساس.
اصول اوروبيه، وهم دول العرق العالي اللي بيحكم اسرائيل. اللي هم منهم كل الحكومة، إسحاق رابين، مش عارف ليفي، أولمرت، ليبرمان، كل دولت إشكناز. إشكناز اللي هم مسيطرين وعندهم عنصرية شديدة جدا، ودولت على فكرة مش بني إسرائيل، دولت تهودوا، يعني دول مش أصولهم من بني إسرائيل. اللي أصولهم من بني إسرائيل هم السفرديم اللي هم موجودين، كانوا موجودين زمان في أسبانيا أيام الأندلس، وكان تحت حكم المسلمين وعاشوا في حرية كبيرة جدا. ولما حصل أن الأسبان طردوا المسلمين من الأندلس، طردوا معهم اليهود، وساعتها اليهود دول اتسحوا في الأرض، راحوا تونس وراحوا المغرب لحد ما استقبلتهم الدولة العثمانية وأوتهم. يعني تجد في كل التاريخ لا يستقبل اليهود صحيح. ولا يؤويهم إلا المسلمين
بالضبط.
فاستقبلتهم الدولة العثمانية، اللي هم اليهود الشرقيين أو السفرديم، دولة مضطهدين في داخل إسرائيل. يعني دولة العرق الرئيسي اللي مسيطر دولة على إسرائيل هو الأشكنازي، اللي هو أصلا مش يهودي صرف أو مش من بني إسرائيل يعني. والعرق الثاني اللي هو السفرديم اللي هو جاي من الأندلس وجاي من الدول الإسلامية. العرق الثالث بقى الغلبان قوي قوي عندهم اللي هو الفلاشة ده، اللي هو يعني العرق الأفريقي، اللي هو أصوله مش معروفة، يا ترى جم من اليمن، يا ترى جم من الجزيرة العربية، جم من شمال أفريقيا، مش عارفين أصولهم.
لكن هم يتميزوا بالبشرة السمراء،
لكن هم بشرة سمراء مش قوي يعني، بشرة سمراء عشان الجو اللي هم عايشين فيه، لكن هم مش زنوج
يعني، مش في الأساس،
لا مش زنوج، مش زي الأفارقة يعني، مش أصولهم برضو سامية، ما همش حاميين، ما همش سود زي أفريقيا، لكن سود من البشرة السمراء نتيجة الشمس اللي موجودة في أثيوبيا طول الوقت. دول عاشوا في أثيوبيا فترة كبيرة جدا من الزمن، يعني مئات وألاف السنوات عاشوا في أثيوبيا. وبعدين بعد كده هو لما بدأت تقوم دولة إسرائيل في فلسطين الحبيبة، نسأل الله عز وجل أن يحرر فلسطين بكاملها، بدأوا يجمعوا اليهود من كل حتة في الدنيا. فمن ضمن الحتت اللي موجودة كانت الفلاشة اللي موجودة في أثيوبيا، وعايزينهم ييجوا. وكان الحقيقة الأثيوبيين مش عايزينهم يروحوا،
غريبة،
مش عايزين ينطلقوا، لان هم عايزين، هم عدد شغال في اثيوبيا، فبيهجروا الشعب اللي موجود. هم مش عدد كبير قوي، هم حوالي 100,000 يهودي موجودين في داخل.
واعتقد فيهم خبرات أثيوبيا. برضو خبرات اقتصاديه، خبرات
مش
زراعيه،
مش قوي يعني. هم الحقيقه هم وضعهم المادي ضعيف جدا. وعايز اقول لك ان اليهود كانوا عايزينهم مش عشان يكتروا عدد اليهود بس، لكن عشان يشتغلوا في اعمال القمامه واعمال الرعي واعمال العمال،
يعني هم
الاعمال الدونيه،
السكند كلاس مثلا،
الثيرد كلاس، الطبقه الثالثه في اليهود. لان الطبقه الاولى الاشكناز، الطبقه الثانيه السفرديم، الطبقه الثالثه الفلاشه. وفعلا هذه الطبقات يعني مقسمه هكذا في اليهود، واليهود دوله عنصريه حتى على اليهود، ما بالك بقى على العرب. الطبقه الرابعه في فلسطين العرب، يعني بعد الثلاث طبقات دولت جايبين بقى الطبقة الرابعة اللي هي طبقة العرب اللي موجودة في اللي هو عرب 48، والطبقة الخامسة اللي مش أي حقوق لهم الفلسطينيين اللي عايشين في الضفة الغربية وغزة.
لكن ما رحوش بسهولة بالفعل،
ما رحوش بسهولة، عملوا محاولات كبيرة جدا. ولعل من أكبر هذه المحاولات سنة 84 وساعدهم في هذه المحاولة للأسف الشديد جعفر النميري، طبعا الكلام ده كله معروف وموثق. جعفر النميري عمل لهم مساعدة انهم هجرهم من داخل السودان، يعني هجروا من اثيوبيا للسودان، ومن السودان جعفر النميري ساعدهم على الهجرة الى اسرائيل. وفي 85 برضو عملية تانية بمساعدة جعفر النميري برضو قبل ما يتشال من الحكم، قبل ما يحصل عليه الانقلاب. وكانت في عملية اخرى سنة 91 اتهجر فيها البقية من الفلاشة. 85% من الفلاشة اللي موجودة في أثيوبيا اتهجرت بالفعل إلى أرض فلسطين، ودلوقتي جزء من الكيان اليهودي في داخل فلسطين.
لكن ما زال في أقلية، ولو أقلية موجودة بالفعل في أثيوبيا.
حوالي 15% منهم، يعني حوالي 15-20,000 موجودين في أثيوبيا ومش عارفين يعني يطلعوا. ما زالت طبعا اليهود، ودي لعل دي أحد الأشياء اللي بتخلي اليهود عاملين علاقات قوية مع أثيوبيا عشان تستخدم بقية الفلاشة اللي موجودين في داخل
أثيوبيا. لا، وكنت هقول حضرتك كمان، يمكن الأقلية دي رغم وجودها أقلية، لكن هل لها مثلا أثر من قريب أو من بعيد التهديد الفترة اللي فاتت اللي حصل بحكاية بناء سد؟
والله لعله هو طبعا غير معلن. وهم زي ما قلت لك الفلاشة أصلا ضعيفة يعني الإمكانيات حتى في داخل أثيوبيا، ومستواهم العلمي متدني جدا، والسيطرة في أثيوبيا للنصارى وخاصة الأرثوذكس اللي هناك، وعلاقاتهم قوية جدا مع أمريكا زي ما قلنا.
طيب يعني مؤتمر اسكندرية، مش عارف انا قدر نخلص دلوقتي ولا ايه، لكن عاوزين نتكلم عليه سريعا.
والله هذا حق مؤتمر الاسكندريه الاخير اللي هو حصل من شهر يوليو 2009، كان بيجمع دول الحوض العشرة، ويهدف إلى إعادة التوثيق للمعاهدة. لكن طبعا الدول دي كانت جاية تعلن رغبتها في إقامة سدود و للأسف الشديد أنا بعلن للمشاهدين ومشاهدات أن مؤتمر الإسكندرية فشل ولم يصل إلى شيء، وبالتالي خدوا 6 شهور مهلة. هذه 6 شهور هتيجي في يناير 2010
رغم الإعلانات الصحفية أنه نجح تماما.
لا طبعا، لا طبعا، كل الدول خارجة منه من غير استقرار، وعشان كده قدوا مهلة 6 شهور. 6 شهور على إيه؟ 6 شهور عشان نوصل لرأي معين نتفق عليه. للأسف الشديد لو بعد 6 شهور في يناير 2010 لم تتفق هذه الدول على شيء، فاحتماليات الحرب واردة، ولازم تكون مصر مستعدة. وارد جدا جدا ان اليهود يضغطوا على هذه الدول عشان يكملوا في طريق الحرب، وهتبقى مشكلة كبيرة. نسأل الله عز وجل فيها السلامة،
وربنا يعدها على خير.
امين رب العالمين.
وهنا نتوقف، وغدا نلتقي
ان شاء الله.
نلتقي غدا مشاهدينا الكرام في ملف جديد ونقطة اخرى من نقاط الصدام مع ضيف الحلقات الدائمة الاستاذ الدكتور راغب السرجاني. اترككم في رعاية الله وامنه، شكرا لكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Oh, 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 oh.